سيداتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره في براغ. احييكم واقدم لحضراتكم نشره موجزه باهم الاخبار. أعلن رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أن مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق أصبحت الآن في أيدي العراقيين. ودعا بريمر في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم، دعا الشعب العراقي إلى تكثيف جهوده من أجل إعادة بناء الاقتصاد العراقي. وأكد رئيس الإدارة المدنية الأمريكية أن الولايات المتحدة مهتمة بالحالة التي وصل إليها الاقتصاد في العراق. بريمر أوضح أيضا أن مجلس الحكم في العراق سيعمل على وضع دستور جديد للبلاد، وكذلك سيتخذ التدابير الضرورية لإجراء انتخابات حرة في العراق. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن انتفاض قنبر. المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الشلبي أن مجلس الحكم العراقي الجديد وافق اليوم على إنشاء محكمة لجرائم الحرب. قنبر أضاف أيضا أن المجلس قرر إنشاء لجنة مكلفة بتحديد القوانين المحلية أو الدولية التي تتيح للمجلس تقديم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى المحاكمة. شارك الآلاف من الشيعة العراقيين اليوم في تشييع جثمان رجل الدين الشيخ أحمد الوائلي الذي عاد إلى العراق من المنفى قبل وفاته ببضعة أيام. وأكلة فرانس بريس الأنباء أفادت أن موكب التشييع انطلق من مسجد الكاظمية إلى مدينة النجف، حيث تم تعصر اليوم مراسم دفن الشيخ الوائلي في المدينة. طلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة، طلبت اليوم من اللاجئين العراقيين ولا سيما أولئك المقيمين في إيران التريث وعدم المسارعة للعودة إلى العراق بسبب انعدام الأمن. وقال الناطق باسم المفوضية كريس جانوفسكي أن ما بين 50 و100 عراقي يعبرون يوميا على مسؤوليتهم الخاصة الحدود قادمين من إيران عبر معبر الشلامشة في جنوب شرق البصرة. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعين الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس جاك شيراك أكد اليوم في حديث مع الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس أنه من غير الممكن في الوقت الراهن الحديث عن مشاركة فرنسا عسكريا في العراق. وأضافت المتحدثة باسم قصر الأليزيه كاترين كولونا أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أكد أيضا أنه من الصعب تصور مشاركة فرنسا عسكريا في الوقت الراهن. وتجدر الإشارة لأن دو فيليبان أعلن في مقابلة نشرتها الأسبوع الماضي صحيفة لو فيغارو الفرنسية أنه لا يمكن الحديث عن أي مشاركة عسكرية فرنسية في العراق إلا في إطار قوة سلام تابعة للأمم المتحدة. تم اليوم تعيين عبد الله حسن الجبوري محافظا لمدينة ديالى. وقد تم انتخاب الجبوري خلال اجتماع عقده المجلس المحلي للمحافظة المؤلف من 30 عضوا. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن المحافظ الجديد كان يعيش في لندن وقد غادر العراق بعد حرب الخليج الأولى عام 91. مجلس محافظة ديالى اختار أيضا 3 مساعدين للمحافظ، الأول مكلف بشؤون إعادة الإعمار والثاني بالشؤون الإدارية، بينما كلف الثالث بالخدمات العامة. تم اليوم انتشال عشرات الجثث من مقبرة جماعية في منطقة الحضر جنوبية الموصل بإشراف فريق من الخبراء العسكريين الأمريكيين. وقد أفاد مراسل وكالة فرانس بريس الأنباء من المنطقة أنه من المرجح أن تعود هذه الجثث إلى أكراد من أهالي أربيل والسليمانية جرت تصفيتهم من قبل النظام المخلوع. قال وزير المالية الأردني ميشيل مارتو أن بلاده لن تعيد الودائع المالية العراقية قبل استيفاء الديون العراقية المستحقة للأردن. الوزير الأردني قال أيضا في تصريحات نشرتها الصحف المحلية صادرة اليوم أنه لن يتم تحويل هذه الودائع إلى أي جهة كانت قبل ضمان حقوق الأردن. أعربت إيران عن ترحيبها الحذر بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي العراقي، وقالت أن تشكيل هذا المجلس يعد خطوة نحو إنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، إلا أن طهران أعربت عن عدم ارتياحها لاحتفاظ رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر بحق نقض قرارات المجلس. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. السلام عليكم. We'll be right back. ضمن اهتماماتها بالوضع العراقي، بثت وكالة أنباء عالمية اليوم الثلاثاء تقريرا من لندن عن التناقضات التي تحيط بوضع النفط العراقي، لما للموضوع من أهمية في رسم مستقبل البلاد. العرض التالي للتقرير عده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي.
كتب محلل الشؤون الاقتصادية سوجاتا راو تقريرا بثته وكالة رويترز، قال فيه إن العراقيين وغيرهم توقعوا أن يحصل العراق على فرصة جديدة بعد سقوط تمثال صدام حسين وانهيار النظام في نيسان الماضي. ولفت التقرير إلى أن العراق يملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد العربية السعودية، حيث يصل إلى 110 مليار برميل. وأشار إلى أن الأمم المتحدة رفعت في شهر مايو الحظر الاقتصادي عن العراق، وأعطت صلاحيات واسعة للولايات المتحدة وبريطانيا لإدارة وبيع النفط العراقي لحين تشكيل حكومة جديدة. ونقل تقرير عن سفير الولايات المتحدة المعتمد لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي قوله إن الوقت حان لينعم الشعب العراقي بثرواته الطبيعية، لكن التقرير أشار أيضا إلى صعوبة التنبؤ بتطورات الأمور في العراق، حيث تدل بعض الوقائع والأحداث في مناطق مختلفة من العالم على أن تكاليف وتبعات إنتاج النفط تفوق في بعض الأحيان الفوائد المرجوة منه. وتطرق التقرير في هذا الصدد إلى الإضرابات في فنزويلا والمجاعة في أنغولا والصراعات العرقية في نيجيريا من جانب، ومن الجانب الآخر القصور الفخمة في العربية السعودية. ويقول التقرير إن نفط العراق ساعد صدام على البقاء في السلطة لأكثر من 20 سنة، ونسب إلى منتقدي الحرب قولهم إن السيطرة على احتياطي العراق يقف وراء رغبة الولايات المتحدة في الهجوم، لأن عوائد النفط العراقي قد تصل إلى 25 مليار دولار سنويا. وفي هذا الصدد نقل التقرير عن تيري لين كارل أستاذة السياسة في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، قولها إن كل الشركات النفطية ترغب في الذهاب إلى العراق، مضيفة إن جماعات المعارضة في العراق ترغب في أن تصل إلى السلطة لتسيطر على عوائد النفط ولتقرر طريقة توزيعها. وتحذر أستاذة السياسة كارل العراقيين والولايات المتحدة من الأخذ بخرافة أن النفط يجعل الناس أثرياء، في حين يعاني سكان البلدان النفطية من توترات ومشاكل اقتصادية وأنظمة استبدادية في العالم، لأن النفط مربح جدا ويمكن أن يجمع المال والسلطة بسهولة فائقة في أيدي قلة من الأشخاص. وتضيف كارل أن البلدان التي استفادت من ثرواتها النفطية هي البلدان التي تنعم بالديمقراطية. وينقل التقرير عن خبراء قولهم إن النفط في حالة العراق يمكن أن يعرقل النظام الديمقراطي، حيث أشار راغورام راجان أستاذ المالية في جامعة شيكاغو إلى أن النفط هو مصدر كبير للثراء بالنسبة للطبقة الحاكمة، ما يدفعها إلى إهمال رأي الناس. وفي السياق ذاته يشير التقرير إلى أن النفط ساعد صدام حسين على أن يجمع ثروة وأن يبني حمامات لها صنابير من ذهب وأن يشتري الخيول والقصور وغيرها، فيما كان العراقيون يتضورون جوعا. وأضاف تقرير رويترز نقلا عن الأستاذة تيري كارل أن الحكومات المصدرة للنفط تبقى في السلطة من خلال توزيع الفوائد على قسم محدد من السكان ممن يؤيدونهم، وأيضا من خلال بناء جهاز أمني وعسكري لسحق المعارضين. وتختم رويترز تقريرها بالقول إن رجل المال المعروف جورج سوروس أعلن أنه سيشكل مجموعة مراقبة للتأكد من أن واشنطن لن تبدد عائدات النفط العراقي. وكان الملياردير سوروس قال في شهر مايو أنه يأمل ألا يدفع العراق ديونه الخارجية كافة منذ عهد صدام حسين، لكي تتردد الدول من تقديم قروض إلى الديكتاتوريين في المستقبل بحسب التقرير. ويشير التقرير إلى أن معدل الدخل السنوي للفرد الواحد في العراق يمكن أن يصل إلى $1,000 فقط إذا وصل معدل العائدات إلى 25 مليار دولار في السنة.
إذاعة العراق الحر في براغ. حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شبزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحرة في براغا.
مستمعين الكرام، في بغداد قام تجمع المجتمع العراقي الحر ندوة أطلقت فيها أوساط وشخصيات عراقية مواقف حيال تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق. التفاصيل مع مراسلتنا في بغداد أسماء السراج.
بعد المسيرة التي نظمها تجمع المجتمع العراقي الحر يوم الأربعاء الماضي في ساحة الفردوس، والتي شارك فيها عدد كبير من العراقيين في بغداد بدعوة من شيوخ عشائرهم، دعا هذا التجمع اليوم إلى عقد مؤتمر صحفي لمناقشة مضامين وأبعاد هذه التظاهرة، والتي حملت عنوان العراقيون بين سراب الاستقلال وعطش الحرية. وفي قاعة تموز في فندق الشيراتون مكان انعقاد المؤتمر، اتخذ النشاط هيئة الندوة، وكما علق على اللافتة حملت عنوان العراقيون بين سراب الاستقلال وعطش الحرية. شارك في الندوة رجال دين وأمة جوامع وشيوخ عشائر، كما حضرها أطفال ونساء وشرائح مختلفة من المجتمع. قدم شيوخ العشائر ورجال الدين كلماتهم التي برز فيها موقفهم من مجلس الحكم، والذي يعتبر هذا المجلس غير ممثل للمجتمع العراقي. كما شارك الحضور وممثلين بعض التنظيمات المحلية من مجالس بلدية أو رابطات الشباب في تقديم مداخلات تعكس متطلبات الشارع العراقي في المرحلة الراهنة. عن طبيعة هذه الندوة وأهدافها التقت إذاعة العراق الحر الأمين العام لتجمع المجتمع العراقي الحر المهندس عبد المحسن سلمان شلش.
طبيعة الندوة هي لمراجعة ما تم في المسيرة الأخيرة بتاريخ 9/7، كانت تحت عنوان العراقيون بين سراب الاستقلال وعطش الحرية.
عفوا، ماذا تقصد بالعراقيون بين سراب الاستقلال وعطش الحرية؟
الحقيقة العراقيين كانوا يعانون في العهد السابق من انعدام الحرية. العراق أحيانا مضطهد، يخاف يعبر عن رأيه بصورة مستقلة. حقيقة أنه انعدام الحرية، فكان عطشان نحو الحرية. ولكن عندما سمع أنه قوات الائتلاف تدعو إلى تحرير العراق والعراق سوف يكون دولة مستقلة، هذا الشخص العطشان وصل إلى واحة الاستقلال، ولكنها وجدها واحة تحت نخلة الاحتلال. فهذا التعبير البسيط عن هذا الشيء.
وهذه الندوة هو تتم أو تعقيب على المسيرة التي حدثت؟
الحقيقة الندوة كانت بناء على طور رجال الصحافة اللي ما أتيحت لهم الفرصة لتوجيه الأسئلة بالتظاهرة الضخمة، حوالي 1.5 مليون شخص ساحة الفردوس. وبنفس الوقت زامنت مع تأسيس أو تشكيل ما يسمى بالحكومة. أصبح عندنا محور آخر هو رأي المجتمع العراقي الحر بما يسمى بالحكومة أو بالأشخاص مجموعة التسعة. فطرحت عدة آراء حولها وعبرنا بصدق عن رأينا فيما يخص هذا الشيء.
ما هو رأيكم بمجلس الحكومة؟
والله كبادرة، كنقطة أولى، كبادرة جميلة وشجع حلوة، يعني تشعر مواطن أكو جو يقدر يعبر برأيه وأكو جو حرية. أكو مظاهر يعني صارت عدة اجتماعات بين مجموعة تسعة مهتمين بمشاعر العراقيين أو تكوين إلغاء حالة الضياع اللي يعيشه المواطن العراقي، الضياع السياسي. ولكن عندنا عدة نقاط عليها. أبسط نقطة أنه لم يأخذ رأي الشعب العراقي، يعني عملوا اجتماعات كانوا هم موظفين موجودين لدى الجهة الأجنبية، فإذا هي مجموعة معينة وليست منتخبة. فيفرحنا كثيرا إذا هم يخططون بالقوة الوطنية، والقوة الوطنية من الداخل واللي شكلت بعد سقوط بغداد رسميا شكلت، ولكن هي طبخة المعانية والمستغلة طيلة يعني فترة الحكم السابق. من المفروض كان هم يتجاهلوا ويصدروا القرارات، لأن يعني يوجد في العراق رجال، يوجد في العراق علماء، يوجد في العراق مفكرين سياسيين، وليس اختفاء صدام حسين يعني انه اختفاء كل القادة، بحيث اصبح العراق انه قطيع غنم تائه. هاي وجهة نظرنا.
ما هي طبيعة هذه الندوة لهذا اليوم؟ يعني هل هناك أوراق قدمت؟ ما هي الأمور التي تمت مناقشتها؟
والله طبيعة الندوة أعلننا وجهة نظرنا، كان أهم نقطة فيها نطلب أنه لجنة كان بالمجموعة التسعة قبل ما يألفون حكومة ما يسمى بحكومة، أنه أوضحنا أنه ما دام كلمة احتلال موجودة هي الحقيقة الواقعة ومثبتة بصدق الأمم المتحدة، إذا أي شيء يصير هو باطل، ما في تحت ظل الاحتلال، ما عنده فد صفة شرعية، إذا هو فد حلقة وصل أو فد مجلس توفيقي لتسهيل عملية كيف يدير الاحتلال شؤون البلد أو شؤون المواطنين، صفة حلقة وصل بين الاحتلال وبين المواطنين. فالأشهر بالإخوان كان يطالبون قبل البحث عن المناصب والحكومة وضع العراق تحت وصاية الأمم المتحدة وإجراء انتخابات أو تصويت للعراقيين لكي نحن حتى كل أحزاب الوطنية تعرف إلى أي هدف تتجه. وهذا الاستفتاء يتم، هل يريد العراقيون التواجد الأمريكي في العراق أم لا يريدوه؟ بعدها تأتي الخطوة استفتاء آخر تحت الأمم المتحدة، ما هي صيغة أو صورة الحكم السياسي أو الدولة السياسية للعراقيين؟ أيضا يتم استفتاء للاستماع على رأي الشعب، لأن تاريخ أثبت أي قوة أو أي مجموعة سياسية ممكن أن تأخذ الحكم بالقوة، ولكن بدون استماع لرأي الشعب ممكن أن يأخذه لسنين طويلة، ولكن حكم صدام خير دليل على ذلك.
أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
عدوانا عدو نشوف يا هالسهون، من عمري سبع سنين وقلبي مهموم، وانا عدو شوف يا غدار هموم، من عمري سبع سنين وقلبي مهموم، راح ويلي راح وبعد ما رد وحدي، الحزن عاشو وياي وسمى باسمي، كل فطنة تاليل بتلقاها يمي، الحزن عاشو وياي وسمى باسمي، كل فطنة تاليل بتلقاها يمي، ما حاول راحوا بعد ما رد وحداني، راحوا ولي راحوا بعد ما رد وحداني، من يدين الليل طه تسلم تشكيلي هم اللي يا هم لما يدين الليل طه تسلم ما حولي راح وبعد ما رد عيوني آية المشولاقة ودعكم الله والقالب يا مالوم يا وليتي مالوم بويا عيوني آية المشولاقة ودعكم الله
المستمعين. الخطيب والداعي الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور أحمد الوائلي فارق الحياة في بغداد بعد عودته من المنفى بأسبوع واحد. جثمان الفقيد الوائلي شيع اليوم في بغداد إلى مثواه الأخير في النجف. التفاصيل مع مراسلنا فلاح حسن.
شيع أهالي بغداد صباح هذا اليوم جثمان الدكتور أحمد الوائلي الذي توفي أمس الأحد عن عمر ناهز 80 أثر مرض السرطان الذي رافقه منذ فترة طويلة. ويذكر أن الشيخ الوائلي غادر العراق منذ الثمانينات خشية المتابعة الأمنية التي كانت تطال العديد من رجال الدين الشيعة أيام حكم الرئيس العراقي السابق. وأحيطت عودته من سوريا آخر مستقر له بكتمان شديد منذ أكثر من أسبوع بسبب تدهور حالته الصحية. ويعتبر الوائلي من الرموز الشيعية المهمة هنا في العراق. نال شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر في القاهرة والماجستير والبكالوريوس في العراق. إذاعتنا حضرت مراسيم التشيع الذي بدأ من جامع براثة الكرخ متجها صوب الكاظمية ثم إلى كربلاء والنجف حيث موطن ولادته. السيد حازم الأعرجي إمام جمعة الكاظمية وأحد المشيعين تحدث لإذاعتنا عن الدكتور الوائلي قائلا:
اشتهت لك وفاة الدكتور الوائلي. حقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات العالم طلب من الإنسان سلبا لا يسد إلا غيره. وفاة الرحيل الفقيد الراحل الشيخ الوائلي كان سلبا للإسلام حقيقة وسلبا للمذهب، وحزن كبير لكل قدام الإمام الحسين ولكل العراقيين بل لكل المسلمين عامة.
تعرف حيثيات وفاة الدكتور الوائلي؟
حقيقة أنا باعتبار إمام جمعة الكاظمية وصل الخبر الساعة الثالثة ظهرا يوم أمس. الشيخ الوائلي توفى قبل ساعة أو ساعتين. عندما سألنا مقربين الشيخ الوائلي قالوا أن الشيخ الوائلي جاء إلى مدينة الكاظمية قبل أسبوع وذهب إلى زيارة العتبات المقدسة، ثم جاء إلى ابنته في الكاظمية وراء الأهل والأحباب ثم توفى بهدوء.
هل كان يعاني من مرض؟
الشيخ الوالي في المهجر عانى من أمراض عديدة وذهب إلى لندن وللمستشفيات في الخارج وتعالج كثيرا. بالتأكيد هذه الآثار وآثار الأمراض موجودة في جسده الشريف.
طبيعة المرض اللي كان يعاني منها دكتور؟
والله قالوا سرطان وقالوا أمراض أخرى والتهاب في اللوزتين ومشاكل ذلك.
متى هاجر العراق؟
هاجر في بالضبط ما يقال في الثمانينات 1983.
كان المطارد من قبل السلطة؟
أكيد أكيد بعد. وأكيد على أنه وضح الواضحات أنه مطالب باعتبار خطيب المنبر الحسيني وهو مدرسة الشيعة ومدرسة الشيعة المتنقلة.
هناك شائعات أن عدنان خير الله هو الذي أسهم في خروج الشيخ الوائلي.
سمعنا ذلك لكن لم نتأكد، سمعنا فقط ولا أعتقد هذا الشيء. ربما هذا يريدون أن يجعله منقبة لشخص، لكن أعتقد بعيد عن هذا الشيء. عموما هو سمع ولم يؤكدها الشيخ ولا مقربين الشيخ.
شكرا. ومن الجدير ذكره أن الدكتور أحمد الوائلي له مؤلفات كثيرة في المذهب الشيعي بالإضافة إلى كونه شاعر. من الكاظمية فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
لندن تحدث مراسل إذاعة العراق الحر محمد الطائي إلى عضو في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حول تقييم مجلسه لتشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
أثار الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم المؤقت في العراق ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين العراقيين المقيمين في المنفى، ما بين التأييد والترقب والانتظار، وبين اعتبار تشكيل المجلس خطوة إيجابية باتجاه إرساء الديمقراطية في العراق.
وأنا أعتبر أن هذا المجلس الواقع خطوة إيجابية، سيما وأن هذا المجلس يضم أشخاص لهم تاريخ ناصع في النضال ضد الاستبداد والطغيان الصدامي. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا المجلس لأن يعمل شيئا لأبناء العراق، سيما أبناء الشهداء والذين استضعفوا في هذا البلد والذين حرموا من خيرات هذا البلد. وأأمل كذلك منهم أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا ويقفون ضد كل المخططات التي تريد بهذا البلد الشر، سواء كانت من أمريكا أو من غير أمريكا. وأتوقع يعني أن هذا المجلس هو ليس أكثر من يكون مجلسا مؤقتا يعني، وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نضع أعباء الدولة كلها على هذا المجلس، ولكن هو بداية إن شاء الله، والنهاية تكون عندما يقرر العراقيون بأنفسهم من يحكمهم من الشعب عندما تأتي الفرصة وعندما تستتب الأمور وينتظم المجتمع العراقي إن شاء الله جميعا في اختيار من يحكمه.
نعم، يعني أستاذ أنت ذكرت أن هذا المجلس هو خطوة إيجابية. هناك من اعتبر التمثيل فيه يعني غير مقنع أو غير مرضي، كيف ترد على هذا الموضوع؟
يعني الشيء المقنع والمرضي هو فقط يكون عندما تكون هناك انتخابات حرة بالتأكيد، ولكن هناك أصوات الواقع قد ما تكون أصوات فعلا هي صادقة وجادة في الطرح مثل هذا الانتقاد. أنا قلت أنه خطوة أولية وبداية على الطريق، فيه وجوه طيبة وذات تاريخ نضالي طويل ضد المجرم أو حكم المجرمون في العراق. ماذا نتوقع من مجلس تحت الاحتلال وبعد 3 أشهر؟ لا أتصور ما هو وجه الانتقاد لهذا المجلس الواقع في أي ناحية، لا أعرف.
دكتور رشيد التميمي من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
هو تشكيل مجلس الحكم في العراق يعتبر خطوة جيدة وكبيرة على طريق تشكيل حكومة وطنية، وأعتقد أنه يلبي مطالب كافة الأطراف والأطياف العراقية. لا ننسى أن أعضاء هذا المجلس يتمتعون بالمرونة اللازمة لكي يسمحوا لأعضاء آخرين بالدخول لهذا المجلس، أي بإمكان هذا المجلس على ما أعتقد أن يتوسع.
يعني أنت أخ سوران ككردي في المنفى يعني منذ زمن، هل يعتبر هذا المجلس بشكله القائم الآن هو مقنع بالنسبة لك يعني من حيث التمثيل، أم أنك يعني لديك رأي آخر حول هذا الموضوع؟
أنا أعتقد أنه مقنع بالنسبة لي شخصيا، لأن الأكراد ممثلون بحزبين رئيسيين هما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ممثلا بزعيميهما سيد جلال طالباني ومسعود البارزاني.
الأخ سوران عزيز شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أساس رفض المجلس الآن هو من الغباء السياسي، لأنه إحنا في طور إنشاء الحرية والحرية والديمقراطية، فإذا نشأ هو من 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 بعد مخاض عسير، فأعتقد نعطي فرصة هذا المجلس، طبعا تحت رقابة وتحت وهذا الرقابة طبعا عاديتها للشعب.
هل تعتقد أن التمثيل مرضي في هذا المجلس؟ مقنع بالنسبة لك كعراقي؟
أعتقد أنه تم غبن عراقيين الداخل هذا المجلس.
من تقصد بعراقي الداخل يعني؟
يعني كثير من العراقيين اللي ضحوا وانطوا على طريق الحرية وعلى طريق إزالة هذا النظام، يعني اللي أقصد به مثلا رجال الدين مثلا على الصدر مثلا أو بعض رجال الدين اللي موجودين بالمجلس، اللي أنا برأيي حقيقة هم يمثلون المصداق الحقيقي للناس للشعب ويمثلون الإرادة الحقيقية للناس،
ولكنهم لا يمثلون كل العراقيين.
صحيح، لكن مثلا الأغلبية، وأعتقد اللي صار بأربعينية الحسين يعني خير دليل، قلت الناس تبايع طواعية دون
إذن. نعم، ولكن الناس ذهبوا لزيارة الإمام الحسين وليس لزيارة آل الصدر.
صح، لكن هذه الناس استغلت هذه التظاهرة وهذا هذا الحشد اللي هو دافع الأساسي هو حب الحسين، زيارة الحسين من أجل التعبير والتنفيذ السياسي، وأدوا رأيهم وأدلوا بدلوهم.
ما هو المطلوب برأيك يعني في المستقبل بالنسبة لهذا المجلس؟
هذا المجلس أنا برأيي هذا المجلس المطلوب يحل حال إنشاء الحكومة المنتخبة من قبل العراقيين أنفسهم، لأن هو المجلس وظيفة انتقالية.
نعم، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بكم.
كان هذا الأخ ضياء الكاتب مدليا برأيه حول تشكيلة مجلس الحكم المؤقت في العراق. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الكرام، ما هي ملابسات وخلفيات اعتقال القوات الأمريكية لزعيم جماعة العصبة الإسلامية في كردستان العراق؟ صحيفة لوس أنجلوس تايمز ألقت الضوء على هذا الموضوع. تقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن القوات الأمريكية أقرت باعتقالها بابير زعيم العصبة الإسلامية وثلاثة من أعضاء جماعته. يشار إلى أن ملا علي بابير هو أحد أبرز زعماء الإسلاميين بين الكرد، ورغم أنه يتمتع بعلاقات صداقة طبيعية مع بعض التنظيمات العلمانية الكردية، إلا أنه يشكل بحسب لوس أنجلوس تايمز تحديا للنفوذ الأمريكي في شمال العراق. قبل 4 أشهر قامت الطائرات الحربية الأمريكية بقصف مقرات جماعة بابير في منطقة خورمال شرق السليمانية. عمليات القصف أسفرت في حينها عن مقتل 43 عضوا من جماعته. معروف أن مقرات جماعة بابير كانت تتاخم مقرات جماعة أنصار الإسلام الإرهابية التي يتزعمها الملا فاتح كريكار، حسب تعبير الصحيفة التي قالت أن جماعة بابير تنشط في المناطق التي تخضع لنفوذ الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، وإن الأخير أنفق أموالا كبيرة لمساعدة جماعة بابير بهدف اتقاء شرهم. والواضح أن عديد جماعته يبلغ نحو 1000 مقاتل ينتشرون في مربع صغير في أطراف قصبة خورمال. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن بابير أكد أكثر من مرة رغبته في التعاون مع الأمريكيين، لكن القوات الأمريكية التي ترى في جماعة أنصار الإسلام إحدى حلقات شبكة القاعدة الإرهابية تتحذر من التعاون مع بابير، والسبب كما تقول الصحيفة هو العلاقات الخفية بينه وبين أنصار الإسلام. لوس أنجلوس تايمز قالت إن القوات الأمريكية اقتادت بابير وثلاثة من مساعديه، إضافة إلى 8 حراس إلى جهة مجهولة. ونسبت الصحيفة إلى ناطق باسم العصبة الإسلامية إدانته لإلقاء القبض على بابير، مشددا على أن اعتقال زعيم العصبة يوضح خطأ الادعاءات الأمريكية القائلة بأن الجنود الأمريكيين جاءوا إلى العراق بغية نشر التعددية والتسامح والتعاون المشترك بين فئات المجتمع العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت. اليوم نقدم لجميع المهتمين بالاستفادة من شبكة الإنترنت لتطوير تحصيلهم العلمي، نقدم لهم معلومات مفصلة عن الجامعة الافتراضية العربية الأولى في الشرق الأوسط التي أعلنت سوريا عن افتتاحها في الفترة الأخيرة. وتستمعون أيضا إلى حوار مع مديرة الإدارة في الفريق الاستشاري الذي يدير الجامعة حاليا. كما نزور في حلقة اليوم عددا من المواقع على الشبكة العالمية، ونجيب على استفسار لأحد المستمعين عن كيفية حماية المستندات والملفات الخاصة بكلمة سر لا يمكن فتح المستند بدونها. الجامعة الافتراضية. تحدثنا كثيرا أعزائي المستمعين في حلقات سابقة عن التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وعرضنا لمواقع تعليمية عدة توفر هذه الخدمة، كان من بينها schoolarabia.com ومنهاج.com، بالإضافة إلى عدد من مواقع الجامعات الافتراضية منها أرابيا فيلم تي في سكول. أما اليوم فنتناول الجامعة الافتراضية السورية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا إطلاقها على الموقع cvuonline.org. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي.
مجموعة من الطلبة يقدرون بالعشرات كانوا يستمعون باهتمام إلى شروحات تقدمها أستاذة جامعية في قاعة كبيرة تابعة لوزارة التعليم العالي. الهدف طبعا تعريف الحضور على أحدث طريقة للحصول على الشهادات الجامعية من مختلف المستويات ولكثير من الاختصاصات دون الحاجة إلى الوجود الفيزيائي في مكان الدراسة. إنها التجربة الفريدة من نوعها على المستوى العربي إن لم يكن العالمي، والتي باتت تعرف بالجامعة الافتراضية السورية. والسؤال الأول الذي يخطر على بال أي من المهتمين: ما هي هذه الجامعة ولما هكذا اسمها؟ ويأتينا الجواب من مديرة الإدارة في الفريق الاستشاري المشغل حاليا للمشروع، اللبنانية الأصل إلينا ناصيف.
الجامعة الافتراضية، كلمة افتراضية هي ترجمة أو تعريب لكلمة virtual بالأجنبي. كلمة virtual تعني ما تستطيع أن تراه من خلال أو تتعرف عليه من خلال الشبكة بدون ما يكون في لمس فيزيائي أو تعرض فيزيائي. باللغة العربية كلمة الافتراض، معنى كلمة افتراض لا يعكس بالضبط هذا البعد التقني لكلمة virtual، لكن هي الكلمة الصحيحة لنعبر أنه شيء لا تلمسه فيزيائيا لكنه حقيقي تحصل عليه من خلال الشبكة.
على الموقع المخصص للجامعة الافتراضية السورية أو اختصارا SVU على شبكة الانترنت، يقول تعريفها: هي مؤسسة أكاديمية تهدف إلى تأمين أرفع مستويات التعليم الجامعي العالي للطلاب السوريين والعرب من مكان إقامتهم بواسطة شبكة الأنترنت، وذلك عن طريق إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد على شبكة فائقة التطور، وتقدم مجموعة من الشهادات الجامعية من أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية والعالمية المعترف بها دوليا، كما تؤمن كل أنواع الدعم والمساندة للطلاب بإشراف تجمع افتراضي يضم خيرة الخبراء والأساتذة الجامعيين العرب في العالم. وتشرح لنا مديرة الإدارة في الجامعة الافتراضية إلينا ناصيف لماذا انطلق هذا المشروع من سوريا تحديدا رغم كل الملاحظات التي توجه إلى جامعاتها العادية.
سوريا توجه نحو الافتتاح وتأمين الاختصاصات الأجنبية للطلاب العرب والسوريين، وبنفس الوقت العمل على تطوير المناهج العربية بأجدد العلوم وأحدث التطورات العلمية. وبنفس الوقت الجامعة الافتراضية السورية في سوريا هي ليست جامعة عادية، هي جامعة حكومية، وهذا الدعم كون جامعة حكومية يساعد الطالب على أن لا يذهب وحيدا إلى الاختصاص أو إلى الجامعة الأجنبية، بل أن يذهب محاطا بمجموعة من الأساتذة والطلاب ومجموعة ودعم كبير ثقافي وحضاري وأكاديمي يستطيع أن يؤمن له هذا التوازن ما بين تجربته السابقة في التعلم نظام التعليم في سوريا وبين تعرضه أو حصوله على هذه الشهادة الجديدة من جامعة أجنبية.
الجامعة الافتراضية السورية افتتحت أبوابها برعاية رسمية عالية المستوى، حيث حضر رئيس الدولة بشار الأسد شخصيا حفل انطلاق المشروع بداية الشهر الجاري، وذلك في مؤشر على مدى الاهتمام الرسمي بهذا المشروع الرائد. وعموما فإن هذه الجامعة تقدم للدارسين فيها شهادات من المستويات الثلاث: الإجازة والماجستير والدكتوراه. أما الاختصاصات المتوفرة حاليا وقابلة للزيادة مستقبلا فهي: إدارة الأعمال بكافة فروعها، الإعلام والاتصال، علوم الكمبيوتر، التجارة الإلكترونية، التربية وتكنولوجيا التعليم والتربية، فروع الهندسة المختلفة بما فيها الهندسة البيئية، العلوم الصحية وإدارة المؤسسات الصحية، الإدارة السياحية، إدارة وتطوير الطاقات البشرية، إدارة معلوماتية للمكتبات، الاقتصاد السياسي، التأمين والحقوق. وتشرح لنا مديرة الإدارة في الفريق الاستشاري إلينا نصيف من تنطبق عليه شروط القبول في الجامعة الافتراضية السورية.
أي طالب عربي أو سوري أو حتى أجنبي يستطيع أن يتقدم أن يدخل إلى جامعة افتراضية سورية. هذا الطالب ممكن أن يكون حديث التخرج أو ممكن أن يكون قد تخرج منذ فترة طويلة، فالجامعة الافتراضية السورية ليست حكر على المتخرجين الجدد. بنفس الوقت يستطيع الحائز على إجازة أن يدخل ويكمل ماجستير أو الدكتوراه، يعني نقبل طلاب بأي من مستوى التعليمي كما نقبل أصحاب البكالوريا من مختلف الدول، يعني ما يعادل البكالوريا. عليه فقط أن يستطيع أن يتحدث أو يتواصل باللغة الأجنبية في الجامعة التي يختارها، أو لاحقا عندما يصبح لدينا الاختصاص باللغة العربية يجب عليه أن يكون يتكلم أو يتواصل باللغة العربية. هناك فحص عالمي أو يعني شبه عالمي موجود في كل العالم، التوفل أو الآيلتس، فحص أمريكي وفحص إنجليزي، هذا للغة الإنجليزية بالتحديد. وهناك فحص أخرى ويب بيست مبنية على الشبكة، يعني يستطيع أن يدخلها الطالب من خلال الشبكة للغة الفرنسية، وهذا كله يستطيع أن يقوم به الطالب من حيث هو في أي بلد من العالم، ويرسل لنا نتائجه بالإيميل أو بالبريد الإلكتروني وطلب أكيد ويملئ طلب الدخول. وكل العملية الإدارية التي تساعد الطالب للدخول على الجامعة يمكن أن تحصل من خلال الشبكة وبدون أي ضرورة أن يتواجد الطالب فيزيائيا. عملية الدفع، عملية التسجيل، عملية حتى الإرشاد، هناك عدد كبير من الأساتذة والدكاترة الذين سيساعدون الطالب على اختيار مهنته، على اختيار اختصاصه، وعلى اختيار المقررات في كل اختصاص، وعلى اختيار يعني رسالة، عنوان الرسالة الذي يريد أن يكتب بها أو يقوم بأبحاث إلى آخره. فكل هذه الأمور ممكن وهي تحصل من خلال الشبكة.
الدراسة إذن يمكن أن تتم 100% عن بعد، ولا حاجة للحضور إلى مقر الجامعة في دمشق، لا من أجل التسجيل أو دفع الرسوم ولا من أجل التحصيل العلمي، لأن كل شيء يتم عبر شبكة الأنترنت. لكن هل يترك هذا أي تأثير على مدى وثوقية الشهادات التي تمنحها الجامعة الافتراضية السورية؟ وهل يتم الاعتراف بهذه الشهادات على المستويين العربي والعالمي؟ إن الأمر ربما يتعدى ذلك، كما توضحه لإذاعة العراق الحر مديرة الإدارة في الفريق الاستشاري إلينا نصيف.
لنأخذ مثالا، الطالب الذي يحصل على شهادته إلكترونيا أو من خلال الشبكة افتراضيا يحصل على نفس الشهادة التي يحصل عليها الطالب الذي ذهب فيزيائيا، فهناك لا فرق، وهم معتمدين بنفس الطريقة في أمريكا. وفي سوريا وزارة التعليم العالي تعتمد يعني الشهادات التي شهادة الطالب الذي يتخرج من الجامعة الافتراضية السورية. أعتقد أنه في لست أكيدا من هذا الأمر، لكن في نظام جامعة الدول العربية على الوزارات الدول العربية أن تعتمد تصدق الشهادات المعتمدة من وزارات أخرى عربية، وبالتالي تصبح عملية أوتوماتيكية. إذا اعتمدت في وزارة التعليم العالي في سوريا فهي معتمدة في وزارات أخرى، معتمدة منذ الآن، وخصوصا أن الجامعات التي يتخرج منها الطالب حاليا، الطالب حاليا يحصل على شهادة أجنبية، وهذه الجامعات كلها معتمدة، يعني النتيجة أن تكون شهادته معتمدة. ولتسهيل لتسهيل قبول الشركات وقبول الناس لهذا المفهوم، سيتم توظيف الطلاب بدوام جزئي في مؤسسات في حيث يعملون بنفس الوقت وهم يدرسون، من أجل تطوير الثقة، من أجل يعني بناء الثقة، وجعل المؤسسات والقطاع العام والخاص يرى ويؤمن بأن هذا الطالب الذي يدرس افتراضيا هو جدي، وهو بنفس مستوى الطالب الذي يذهب فيزيائيا إلى بناء الجامعة.
ونكمل مستمعي الكرام هذا الحوار عن الجامعة الافتراضية وإمكانيات الدراسة من خلالها لحلقة الأسبوع المقبل. من مواقع الانترنت اخترنا لكم هذا الاسبوع نيوز جوجل ولها اونلاين. يعرف الكثيرون ان موقع جوجل هو من اشهر محركات البحث على شبكة الانترنت، ولكن في حلقة اليوم سنقدم واحدة من الخدمات التي ربما لم ينتبه اليها البعض، وهي الخدمة الاخبارية التي يقدمها الموقع على عنوان news.google.com، مع ملاحظة عدم كتابة www. هذا الموقع يقدم لك عزيزي المستمع الأخبار التي تبحث عنها من مصادر متنوعة، بينها الصحف العالمية ومحطات التلفزيون وكذلك وكالات الأنباء. كما يقدم الموقع تغطية لمختلف أنواع الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، وكل ما عليك هو أن تكتب في حقل البحث الكلمة أو الموضوع الذي تريد أن تحصل على أخبار منوعة بشأنه. الموقع الآخر هو lahaonline.com، وهو موقع نسوي يهتم بشؤون المرأة العربية، وفيه يجد الزائر الأخبار والمنتديات والمقالات المتنوعة، وهناك أيضا أبواب ثابتة منها صحة الأسرة وحوارات والأمومة والطفولة، وباب للاستشارات وخدمات مجانية للبريد الإلكتروني وبطاقات للتهنئة. وأخيرا مستمعي الكرام، نجيب على سؤال بعث به إلينا أحد المستمعين متسائلا عن كيفية حماية المستندات والملفات بكلمة سر خاصة بالمستخدم. نقول لمستمعنا الكريم أن خاصية إضافة كلمة سر لأي مستند تتم كالتالي: أولا نفتح المستند الذي نريد حمايته، ثم نذهب إلى قائمة أدوات Tools، ومنها نختار خاصية خيارات أي Options، ومن شباك Options نختار خاصية الحفظ Save، وفي أسفل الصفحة التي تفتح أمامنا بعد اختيار Save نجد مربعين لإدخال كلمة السر، وهما Password to Open، حيث يجب إدخال كلمة السر التي تختارها لفتح الملف أو تعديله، وهناك أيضا كلمة مرور للتعديل أي Password to Modify، التي لا تسمح بتعديل الملف أو المستند دون إدخال كلمة السر الصحيحة. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم. تحية لكم جميعا من فوزي عبد الأمير، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
حقك وما ضاع حقك.
وراءه مطالب. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة الثالثة من الإعلان العالمي.